من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أمناء وحي رب العالمين. معجل فرجهم وفرجنا بهم. الكلام لا زال في عقد المكره، أو قل في إنشاء المكره، سواء عقد أو إيقاع أو على كل إنشاءات أخرى. فهل إنشاء المكره صحيح أو غير صحيح؟ وقبل الذهاب إلى الأدلة على حكم إنشاء المكره، عقد المكره، التدقيق في الموضوع الكلي أو التنظير الكلي للإكراه مفيد في المقام، مفيد. ومر بنا أن السيد اليزدي يقسم إلى 4 أقسام: فعل المرتعش المجبور، وفعل المضطر من دون وعيد، وإن كان لديه كراهة لكنه مضطر الحاجة. الثالث بسبب وعيد وتهديد. والرابع مكره بسبب الإحراج، ما في في البين وعيد وتوعيد وتهديد، لكنه إحراج أو مأخوذ بحياة أو ما شابه ذلك. 4 أقسام إذن ذكرها السيد اليزدي. وقسم آخر أو أمثلة مختلف فيها تندرج في أي قسم من أقسام الأربعة. لأن حكم هذه الأقسام الأربعة، يقول السيد اليزدي في هذه الأقسام الأربعة كفارسة أقوال أن الكلام في عقد المكره، في كلام الأعلام ليس بصحيح بالصحة الفعلية. في إنشاء المكره النفي متوجه لأي شيء؟ للصحة الفعلية، متوجه للصحة الفعلية كما مر بنا مرارا. وليس في إنشاء المكره نفي للصحة التأهلية، ليس نفي للقابلية للصحة، وإنما نفي للصحة الفعلية. وقد مر الفرق بين نفي الصحة الفعلية ونفي الصحة التأهلية. تجميد أو ممانعة الصحة الفعلية قابلة للتصحيح، بخلاف نفي الصحة اللي ذكرنا، نفي الصحة الفعلية، بخلاف ما إذا كان نفي الصحة التأهلية ما يمكن التصحيح، ما يمكن التصحيح والعلاج. السيد اليزدي يقول كلام الأعلام في يعني في حكم المكره إنما هو في القسم الثالث والرابع فقط دون الأول والثاني. الأول والثاني يعني صحيح؟ لا، الثاني صحيح والأول ليس بالصحيح، ليس بالصحيح بالصحة التأهلية حتى. الأول ليس بصحيح، لكن ليس من باب المكره، من باب خلل في أصل الإرادة، المرتعش لا إرادة له، وإن أسند الفعل إليه. فالقسم الأول ليس بصحيح نفي للصحة التأهلية، غير قابل للعلاج بعد، لازم يعيد العقد مثلا، لان في القسم الاول كما مر فعل المرتعش يعني وان اسند الفعل اليه بس مو عن اختيار، والحال انه الشرط الذي مضى قبل هذا البحث في المكره، هذا البحث في المكره قبله مرة أن يكون العقد يصدر عن اختيار، هنا لا يصدر عن اختيار في المرتعش. ففي المرتعش إنشاء المرتعش أو عقده أو وقاعه ليس صحيحا من رأس، إن حتى صحة تأهلية ليس ذي فضلا عن الصحة الفعلية، ولكن لا يسمى مكره، هذا ليس من باب المكره. القسم الأول. أما القسم الثاني وهو أن ينشئ ويبيع ويوقع من باب الاضطرار للحاجة من دون تهديد وعيد، فهذا العقد صحيح، الإيقاع صحيح، صحيح فعلا. القسم الثاني. أما القسم الثالث الذي يكون عن تهديد ووعيد أو عن إحراج ومأخوذ بالحياء وما شابه ذلك، فهذا يدخل في عقد المكره. فيقول الكلام عند الإعلام في عقد المكره يقع في القسم الثالث والرابع. أمس نقلنا عن السيد اليزدي أن نقلنا عن السيد اليزدي أن القسم الرابع مثلا يخل بالحكم، يرفع ينفي، يخل بالحكم الوضعي، يرفع الحكم الوضعي وهو الصحة الفعلية. القسم الرابع إحراج وحياء، ولا يرفع الحكم التكليفي. يعني مثلا مكره على فعل حرام بسبب ضغط الحياء أو وضع قدام وفد غربي ما أسلم أصافح مرأة أجنبية، ما يصير، هذا ما يكون حاجة، هذا ما يرفع الحرمة. المهم هم عندهم أزيد من مصافحة اليد، عندهم بعد القبلة والتقبيل معانقا بعد، شو القصة؟ المهم، فالمقصود أنه القسم الرابع يرفع الحكم الوضعي ولا يرفع الحكم التكليفي. حكم التكليف ما يرفع. احنا كلامنا بحث أدلة ليس بحث فتاوى، بحث أدلة، الأدلة بحيث الأدلة السيدة تقول ماكو شو اسمه، ماكو كيت، ماكو ترخيص، ماكو حيث كبحث أدلة. ولو يقولون هذه المسألة محل ابتلاء المهاجرين في الغرب كلهم، كلهم محل ابتلاء، مو بس ابتلاء اليد، القبلة أو المعانقة على أي حال. المقصود أن سعدان بعد ترخيصها أي ترخيص فيه بعد، المهم فالمقصود أيما كان السيد اليزي يقول القسم الرابع يرفع الحكم الوضعي ولا يرفع الحكم التكليفي، يعني صحة العقد ترتفع الفعلية القسم الرابع. إذن في القسم الرابع الإكراه عن حياء أو مأخوذ بالحياء أو إحراج شديد، الإحراج مو إلا حياء، إحراج بس أسباب عديدة، أي هذا يرفع الحكم. والنكتة مهمة، ما وجه ذلك سيأتي البحث فيه، المفروض يعني نخوض فيه. الحرج لا يرفع الحرمة التكليفية إلا إذا كان شديد جدا، مشقة شديدة جدا والحرمة خفيفة أو متوسطة، أما إذا كانت فوق المتوسط الحرج الشديد والمشقة الشديدة يا الله ترفع الحرمة الخفيفة التكليفية أو المتوسط، أما فوق المتوسط أو حرمة بعد شديدة حتى الحرج الشديد والمشقة الشديدة لا ترفع. لا بس أذكر هذه النقطة يعني كملخص لهذا المطلب اللي ذكرنا عن السيد اليزي، ونقطة ونكتة نفيسة عن المشهور القدماء جدا. يعني هذا المشهور متصل يعني ومستمر إلى الشيخ الأنصاري، حتى ربما صاحب الكفاية ربما على متأخر العصر هذا الآن. ما هي هاي النقطة والنكتة والفائدة؟ النقطة هي العناوين الثانوية عند المشهور حقيقتها من باب التزاحم، ها؟ من باب التزاحم ليس من باب التخصيص. تخصيص عند الميزة النعيمي وتلاميذه والسيد الخوي وتلاميذه، غالبهم ما قلت كلهم جلهم. أما المشهور إلى الشيخ الأنصاري إلى عندهم العناوين الثانوية تزاحم، تزاحم من سنخ ونوع خاص، تزاحم لك. هم الفرق، قلنا تخصيص أو قلنا تزاحم. تخصيص يعني المخصص لا وجود، تخصيص المخصص إيش؟ ها أنت في باب التخصيص تلاحظ ملاك الخاص وملاك العام أيهما أقوى؟ لا، الخاص حتى لو كان لا ملاك له يخصص العام أو لا؟ يخصص العام. أما باب التزاحم لا، تلاحظ توازن بين ملاكين. ف فبون كبير بين باب التخصيص وباب ماذا؟ التزاحم. أي جوهر عظيم عند المشهور عند القدماء أن العناوين الثانوية طرا، العناوين الثانوية قواعد عديدة، حرج وضرر ونسيان وإكراه ولمجرة. هي حديث الرافع عن نفسه قواعد ست أو تسع، وكل قاعدة وكل قاعدة لها ألسن متعددة. فإذا العناوين الثانية نفسها نكتة نفيسة جدا في الأبواب، واحد يلتفت له. والصحيح ما علي المشهور خلافا للميزة النعيمي رحمة الله عليه. على أي تقدير، في كثير من الموارد التي خالف الميزة النعيمي فيها المشهور، الحق مع المشهور ليس مع الميزة النعيمي، وتبع الميزة النعيمي على هذه المخالفات جل تلاميذه، مكل جل وجل والسيد الخوي وجل تلاميذه على أي تحال، مع أن الحق مع المشهور في مخالفات الميزة النعيمي في الأصول للمشهور. فهنا أيضا من هذه الموارد العناوين الثانوية ليست مخصصة للأحكام الأولية، بل هي ماذا؟ من باب التزاحم. جيد، فإذا كانت من باب التزاحم فإذا الحرج من العناوين الثانوية. نلاحظ الملاكات أم لا على المشهور؟ نلاحظ أم لا نلاحظ؟ نلاحظ التزاحم، فالحرج المتوسط يرفع حرمة شديدة ما يرفع. فلابد يكون حرج شديد، مشقة شديدة يا الله يرفع، ضرر شديد مثلا باب الضرر. في الإكراه ما إذا لابد إكراه خطير يا الله يرفع لك حرمة شرب الخمر مثلا، يعني وهي يهدد بالقتل مثلا، يدور أمر بين القتل وبين مثلا يشرب الخمر، أو القتل ويفطر في شهر رمضان مثلا. فالإكراه الخطير أو التهديد الخطير أو الحرج الخطير الشديد أو الضرر الشديد هذا يرفع لك حرمة شرب الخمر، وإلا إذا كان متوسط أو خفيف. بخلاف ما إذا قلنا الحرج مخصص، الضرر مخصص، الإكراه مخصص، النسيان مخصص. بأي درجة من المفروض إلا دليل لازم، ما تلاحظ التوازن الملاكات. إذن ما ذكره السيد اليزدي هنا في القسم الرابع، قال في القسم الرابع الإكراه رافع للحكم الوضعي وليس رافع للحكم التكليفي. هذا ليس رافع حكم التكليفي مو على إطلاقه، مقصود السيد اليزي يعني من باب التزاحم، من باب التزاحم يجب أن نلاحظ في قوانين إيش التزاحم. السيد اليزي رحمة الله عليه عنده كتابين في الأصول له كتاب واحد، أي على كل في التعارض في اجتماع الأمر والنهي بعد عنده في اجتماع الأمر والنهي عنده ما طبع لو ما طبع طبع حجري كان موجود ما طبع مجلدين إذن يعني أي على كل السيد لزي في الأصول مشهوريون مع مشهور علماء الأصول ومتين جدا أصوله متشابهة مع مباني صاحب الكفاية في الأصول. لطيف. شو معنى أمر نايم عنده؟ المهم عنده اجتماع الأمر نايم بالي وعنده الطعام. أي صحيح. المهم فإنصافا كتب الأصولية متينة سلسة سهل ممتنع، يعني مع أنها سهلة لكنها يعني متينة جدا، سهلة العبارة ولكن مباني جدا. يعني إذا واحد يقارن بين مباني السيد اليزدي والنعيمي سيجد الخلاف. مثلا قاعدة الجمع مهما أمكن في التعارض يبني عليها اليزدي، مشهوري هو مع المشهور جدا، هو مع المشهور. على أي حال يأخذ بالشهرة يعمل بالإجماع، على كل مشهور جدا في مباني الأصولية وعن دقها مو عن تسامع وتساهل، دقة جدا دقيقة. على أي تقدير هذا بحث آخر. فإذا في القسم الرابع الإكراه يرفع الحكم الوضعي، ولا عندنا شوفوا دق لطيف في رفع في رافعية العناوين الثانوية شكل إكراه للحكم الوضعي، أدنى إكراه يرفع الحكم الوضعي بخلاف الحكم التكليفي. شوف شلون هاي فرق مهم نلتفت له. أما مر بنا المثال أحد الأمثلة في النزاع، إذا كان صورة مثال المثال الفرض هل هذا من باب الإكراه أم لا؟ في السيد الذي يصر أنه ليس من باب الإكراه إلا في استثنائيات، إذا لم يهدده أحد بالعاقب أو الإيقاع أو الإنشاء، لم يهدده أحد ولكن هو يعلم أن هذا الحاكم الجائر أو الظالم أو الظالم الفردي أو ما شابه ذلك، إذا علم أنه لم يفعل هذا الفعل سيضره، هو ما هددها ما هدده، لكن يعلم أنه لو اطلع على تركه للفعل لا أمر ولا نهى ولا كذا، فقط من باب أنه يعلم بترتب الضرر على ترك البيع. ما في وعيد في البين أصلا، المهم ما في وعيد في البين ولا تهديد ولا كلام ولا إنشاء ولا ولا ولا
نتيجة إنشاء موجودة
ما عنده. فهل يا ترى هذا المثال يندرج في أي قسم؟ يندرج في القسم الثاني الذي هو صحيح من باب أنه مضطر، أو يندرج في القسم الثالث أو الرابع مثلا؟ اللطيف السيدي يضرب مثال كرره، لو كان الطرف الآخر مما يطلع على الضمير دائما يجيب المثال كرره ثلاث مرات أو أربع، كأنما يعني شيء واضح عند السيد اليزدي، هناك من يطلع على الضمير. شيخ ماجد الله يرحمه يذكر أن السيد اليزدي كان عنده ما مدرسة روحية، يعني طبق الشريعة طبعا، ولا وأنه التقى الشيخ بهجت مع حسب ما يعني ذكر وسمعته منه، التقى بتلميذ من تلاميذ اليزدي فرآه عنتر في الطاقة الروحية والملكوت شيء قوي جدا جدا، هاي تلميذها. ولعل ما يقوله الشيخ بهجت يعني يمكن الوقوف على شواهد على ما ادعى الشيخ بهجت في حق السيد اليزدي، أو هذا الكلام هنا مثلا عندك أنما شيء واضح. وأيضا في مؤلفات السيد اليزدي كتابين مرتبطين بالرياضات الروحية، كتاب الشعر بالفارسي لعل كذا يشرح فيها السيد اليزدي منازل النفس في الرياضات الروحية، هو واضح يعني متمكن من العلم، علم الرياضات الروحية. وكتاب آخر راح على بالي موجود في ترجمة السيد اليزدي في الحاشية الحجرية المطبوعة ببالي هكذا ترجمته. على كل، فالسيد اليزدي يفترض أنه هناك رياضات مرتاضين سموه إلا متدينة، هناك رياضات روحية وإن كان كافرا يستطيع أن يطلع على النية والضمير، ممكن يعني هاي لا أطلعها بالتقوى، رياضات روحية حتى لو كان كافر يستطيع قد أن يقرأ لك صحيفة أعمالك منذ الطفولة إلى سشلون ملونة بحث آخر، رياضات روحية ما تدل لا على التقوى ولا تدل على النجاة، ولا بس هي رياضات روحية موجود. وكيل السيد القلبياني رحمة الله عليه عنده كتاب لما كان وكيل للسيد وهو مجتهد بعد وكيله، عنده كتاب عن إقامة سنين عديدة في الهند وباكستان، فالتقى بمرتاضين كفار بوذية بس قويين جدا يقرؤون الأعمال من البداية، ما يدل على التقوى ولا على النجاة، يعني هذه المادية الرياضات روحية، هي يستطيع أن يقرأ الضمير ويستطيع أن يقرأ حتى الأعمال المستقبلية واللاحقة. أنا أقول هذا المطلب على أساس الإنسان لا ينغر، التقوى شيء والدين شيء والرياضات الروحية شيء آخر، لا ينخدع الإنسان. على كل، فالسيد اليزدي رحمة الله عليه يذكر هذا المثال أن لو كان هذا الطرف الآخر اللي يخاف من الضرر يقرأ الضمير، فلو يطلع يضر، هل هذا يعتبر من قسم الرابع أو الثالث أو القسم الثاني؟ السيد اليزدي هنا يقول يندرج في القسم الثاني ولا يندرج في القسم المضطر لكي يدفع الضرر، هذا ليس من باب الإكراه إلا إذا جاء دليل خاص، هذا مع البحث سموه لقراءة الضمير. هسه واحد آخر إذا لم يفعل هذا الفعل، لم يتزوج هذه الزوجة أو لم يطلق الزوجة واطلع ذاك يؤذيه، مع أنه لم يهدده ولم يهدده، بس يعرف طبعا أخلاق هذا طبيعتك، لاحظ مو إحراج أو حياة كي يندرج في الرابع، لا ضرر، لكن ضرر لم يتوعده هو السيد اليزدي عند هذا المبنى في الإكراه، أن الضرر والإضرار الغير متوعد به، الغير مهدد به، الغير منطوق، قد يكون هذا أصلا غافل، حتى اللي يأتي منه الضرر قد غافل، لو اطلع وسيطلع سيضره طبعه هكذا، سجيته هكذا. هل هذا من باب الإكراه أم لا؟ السيد الذي يصب أن هذا من باب الاضطرار، ليس من باب الإكراه. جيد، نخوض في القضايا إن شاء الله. دعنا نذكر مثال آخر، بحث أنماط أخرى موضوعية في الإكراه، جرى السجال بين العلام فيها. المثال في حقيقة نمطين، قضية التفصي وإن ذكروه هذا في آخر مبحث المكره، بس هو بحث موضوعي ينقح ينبهنا للموضوع. هل يشترط عدم القدرة على التفصي من الإكراه في الإكراه، أو أن الإكراه يتقوم بأنه ليس لديه طريق طريقة يعني شو اسمه يهرب منه من التهديد والوعيد، أو ينجو منه، أو يبتعد فيه عن، ما عنده مندوحة، يقولك ما عنده مندوحة، ما عنده شارة، ما عنده طريقة حيلة يفر بها يتخلص بها، طريق تخلص عفوا، طريق تخلص ليس لديه. هل مأخوذ في الإكراه هذا أم لا؟ طبعا هذا بحثهم حساس في توضيح موضوع الإكراه، القدرة على التخلص، وهل المأخوذ عدم القدرة على التخلص، أو المأخوذ عدم القدرة العقلية والعرفية، أو المأخوذ المشقة، تخلص عند قدرة على التخلص لكن فيه مشقة، هل المقدار مكافي في الإكراه؟ في تلاحظ عدة تفاصيل وعدة آراء ومحل ابتلاء فروع وأمثلة كثيرة إن شاء الله نتعرض بها. وفي بعد بحوث أخرى في الموضوع في الإكراه يجب أن نمر عليها حتى نصل إلى البحث المحمول في الإكراه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.